إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن اسم كريم من أسماء الله الحسنى، وهو عالم الغيب والشهادة. قلنا إن شاء الله أننا سنسير على ترتيب الأسماء المذكورة في آخر سورة الحشر، فبعد اسمه سبحانه وتعالى الله واسمه الإله المستفادان من قوله تعالى الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو، يأتي بعدها اسمه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. والغيب، ما المقصود بالغيب والشهادة؟ فالغيب ما غاب عن البشر، ما غاب عن البشر ولا يعني ولا يدركونه، ما غاب عن مداركهم مما لا يرونه أو لا يسمعونه. والشهادة ما يدركه البشر بحواسهم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها، فكل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. والغيب بالنسبة للبشر نوعان، يعني هناك غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق بمعنى لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كالعلم يعني بالأمور المستقبلية، متى سيموت فلان، متى ستقوم الساعة، يعني في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. هناك خمسة أمور يعني هي غيب مطلق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان، اللي هي إيه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ فهذه خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من الغيب المطلق. طبعا قد يقول قائل، طيب ويعلم ما في الأرحام؟ الآن الناس مثلا بالأشعة وكذا يعني يستطيعون التعرف على جنس الجنين، هل هو ذكر أو أنثى أو كذا. فليس هذا هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام يعني قبل أن يتمكن البشر من الاطلاع على جنسه، ثم يعلم ما في الأرحام تشمل يعني علم الله سبحانه وتعالى بهذا الجنين، يعني هل سيولد حيا أم ميتا، هل يعني ما هو عمره، ما هو عمله، هل هو شقي أم سعيد، كل ذلك مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فهذا غيب مطلق. هناك غيب نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس وليس غيبا بالنسبة لبعضهم، يعني أنت الآن في هذا المسجد مثلا، ما يدور خلف جدار المسجد في هذه البيوت التي حول المسجد الآن، وفضلا عما يحصل الآن في بلاد أخرى بعيدة، هذا غيب بالنسبة لك أنت الآن، لا تعلم هذه الأمور، لكنها شهادة بالنسبة لمن يشاهدون هذه الأشياء. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، كل ما غاب عن البشر وكل ما شاهدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى، هذا من معاني علم الله الغيب والشهادة. هناك معنى آخر أيضا من علم الله تعالى الغيب والشهادة، أن الله تعالى يعلم يعني ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم، لأن يعني علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان يعني ما حصل في الماضي، وما يكون يعني ما سيحصل في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الأشياء التي لم تحصل لو حصلت كيف ستكون، هذا أيضا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث علم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يعني الآن هذا الغلام قتل وهو صغير، أمر الله الخضر أن يقتل هذا الغلام. طيب هذا الغلام جزاكم الله، كما في كتاب الله تعالى إيه أن الخضر عليه السلام قال لموسى، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما إيه طغيانا وكفرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب هذا الغلام لو عاش لأرهق أبوي طغيان وكفر، هو لم يعش لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاش كيف سيكون إيه حاله، فهذا من علم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل ذلك. ومن هذا الباب يعني في الآيات الكريمة التي قرأت الليلة في الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه وتعالى ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس واختبرهم ليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين. طيب هو سبحانه وتعالى يعلم هذه الأمور قبل حصول الابتلاء، يعني قبل أن يبتلي الله تعالى الناس ويمتحنهم ويختبرهم، فالله سبحانه وتعالى يعلم من الذي سيؤمن ومن الذي سيكفر ومن الذي سيصدق ومن الذي سيكون من الكاذبين، كل هذا يعلمه الله تعالى قبل إيجاده، لكن علم الله تعالى به قبل إيجاده هذا من علم الغيب. فهنا يقول المفسرون وليعلم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني قالوا علم شهادة، يعني أن يوجد الله تعالى هذا الشيء ويصبح موجودا مشاهدا، والله سبحانه وتعالى يعلمه قبل إيجاده، لكن أراد سبحانه وتعالى أن يعلم المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين علم شهادة بعد أن علمه سبحانه وتعالى علم غيب. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. والإيمان باتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم هو من مراتب الإيمان بالقدر، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر خيره وشره حتى يؤمن بأربعة أشياء، أربعة أمور لا بد أن يؤمن بها حتى يكون مؤمنا بالقدر خيره وشره ويكون قد أتى بهذا الركن الذي هو من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأول مرتبة هي مرتبة العلم، يعني نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، نؤمن بعلم الله تعالى السابق على الأشياء قبل حدوثها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم يعني ما سيقع في هذا الكون من خير وشر وصحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت وغير ذلك من الأمور، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل وجوده، فهذه مرتبة العلم. ثم مرتبة الكتابة، نؤمن أن الله تعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه مرتبة الكتابة. ثم مرتبة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن تؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في هذا الكون شيء من خير أو شر إلا وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، أن ما يفعله العباد من خير أو شر فهو من خلق الله تعالى ومن إيجاده، كل ما في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء. فإذا الإيمان بالعلم هو أحد مراتب الإيمان بالقدر. طيب قلنا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن عالم الغيب والشهادة، وقالوا لم يعني يرد اسم عالم في أسماء الله سبحانه وتعالى إلا مضافا في القرآن الكريم، يعني في القرآن الكريم لم يأتي تسمية الله سبحانه وتعالى عالم أو العالم، إلا إيه مضافا فأضيف إلى الغيب والشهادة 10 مرات في 10 آيات من القرآن الكريم جاء إيه جاءت تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه إيه عالم الغيب والشهادة في 10 آيات من كتاب الله تعالى، منها في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في سورة الرعد، وكذلك عندنا أيضا إيه يعني كذلك قوله تعالى في سورة الأنعام عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وقوله تعالى في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، في سورة فاطر في سورة الزمر قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إلى بقية الآيات الكريمة، يعني قلنا إيه 10 آيات في كتاب الله فيها يعني تسمية الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وقلنا أسماء الله تعالى تتضمن إيه وصفه بما فيها من الصفات، ووردت أيضا إيه تسمية الله سبحانه وتعالى عالم الغيب مضافا إلى الغيب 2 مرات مضافا إلى الغيب عالم الغيب، كما في قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وهذا الاسم أيضا عالم الغيب قرئ في القراءات المتواترة علام الغيب، علام الغيب فيكون هنا أيضا من أسماء الله تعالى العلام، وجاء قوله تعالى عالم غيب السماوات والأرض، عالم غيب السماوات والأرض يعني ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الغيب الذي غاب في السماوات وفي الأرض يعني مواعيد نزول المطر وإجراء السحب وما غاب في الأرض من حبات في بطن الأرض وأجنة في الأرحام سواء يعني في أرحام النساء من بني آدم أو في أرحام يعني المخلوقات الله سبحانه وتعالى المتنوعة، كل هذا مما يشمله علم الله سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، وهذا الاسم يعني ورد إيه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكل هذه الأسماء يعني عالم وعلام وعليم كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي قوله تعالى أيضا إيه علام الغيوب، أيضا علام الغيوب جاء بصيغة الإيه الجمع لا سبحانك في وصف الله سبحانه وتعالى أنه إيه علام الغيوب، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، وطبعا يعني اللي درس منكم يعني في قواعد اللغة العربية وكذا عالم هذا اسم إيه اسم فاعل، أنواع المشتقات اللغة العربية لغة اشتقاق يعني تشتق صيغ إيه متنوعة من نفس الإيه المعنى، فكل هذه الأسماء تفيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم، فعالم هذا إيه اسم الفاعل يعني الفاعل هو من قام بالشيء واتصف به، فالله سبحانه وتعالى هو إيه العالم وهو العلام والعليم، هذه من صيغ المبالغة التي تفيد يعني المبالغة وتفيد سعة علم الله سبحانه وتعالى وعظمة علمه عز وجل. طيب علم الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى يعني محيط بكل شيء، فقد قال سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، بينما علم البشر محدود، فإن الله سبحانه وتعالى قال إيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى لم يعطي البشر إلا قليلا من العلم. وهذه وردت في سياق الحديث عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذه الروح التي يعني في بدنك، التي هي في بدنك لا تعلم عنها شيئا، وهي من علم الله سبحانه وتعالى، مع أنك يعني ترى آثارها وكذا، لكن يعني حقيقتها وكذا مما يعني أخفى الله سبحانه وتعالى علمه عن بني آدم. يعني ترى الإنسان حيا ثم تراه ميتا، نفس الجسد ونفس الأعضاء ونفس كل شيء، وفقط يعني سلبت منه الروح. كيف سلبت منه الروح؟ لا يستطيع البشر ردها إليه بعد أن أخذها الله سبحانه وتعالى. فعلوم البشر قليل. وجاء أيضا في الحديث في صحيح البخاري في قصة يعني موسى والخضر عليهما السلام، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قص على أصحابه قصة موسى والخضر، فمما ذكره فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني موسى عليه السلام عندما التقى بالخضر التقى به عند مجمع البحرين، فجاء عصفور فنقر يعني نقرة فأخذ قطرة من ماء البحر فشربها. العصفور جاء وشرب قطرة من ماء البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام، قال له: أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. قال: أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من ذلك البحر. قال: وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فالله تعالى بكل شيء عليم. ومن ذلك أن جميع علوم البشر، جميع علوم البشر من لدن آدم عليه السلام إلى يعني أن تقوم الساعة، جميع علوم البشر مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم على تنوع هذه العلوم من علوم الدين وعلوم الدنيا، كل هذه العلوم وصف الله تعالى بأنها قليل، وهي يعني مما علمه الله سبحانه وتعالى البشر. يعني هو يعني علم الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، لأن الله تعالى هو الذي علم البشر هذا، ولا يوجد شيء يعلمه البشر ويخفى عن علم الله سبحانه وتعالى. فإذا تصورت علوم البشر أجمعين من أولهم إلى آخرهم، وأن هذا يعني جزء قليل مما يعني أذن الله سبحانه وتعالى للبشر بأن يعلموه وأن يطلعوا عليه، أمكنك أن تدرك سعة علم الله سبحانه وتعالى. ويستدل على علم الله سبحانه وتعالى طبعا بالإضافة إلى الاستدلال بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، يستدل أيضا بالمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي يعني آيات ودلائل تدل على علم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات مخلوقة بعلم، المخلوقات مخلوقة بعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق ما يناسبه وما يلائمه ويحتاج إليه في كسب رزقه وفي ظروف معيشته. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الطير بهذا التكوين وجعل لها هذه الأجنحة وجعل لها يعني ما تحتاج إليه في الطيران وما تحتاج إليه في طعامها ورزقها وكذا، وخلق يعني الأسماك في البحار وخلق النبات على تنوع أشكاله وصوره، وهذا التنوع العظيم في صور المخلوقات وفي أشكالها وأنواعها ووظائفها ويعني ترتيب أمورها، هذا كله يدل على أن الذي خلق هذه المخلوقات عليم سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان لو تفكر في خلق نفسه، يعني كل عضو في أعضاء الإنسان له وظيفة وله مهمة ووضع في موضعه المناسب، ويعني كل شيء له تقدير معين، لو زاد عنه لا تضرر الإنسان ولو نقص عنه لا تضرر الإنسان. يعني كذلك إذا تأملت في خلق السماوات والأرض والكواكب والنجوم وكذا والبحار إلى غير ذلك يعني من الأمور، لا كل شيء تتأمل فيه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يرشدك إلى علم الله سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات لا يمكن أن يكون خالقها إلا عليما سبحانه وتعالى. طيب، كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يعني هناك إيه للإنسان أو للمسلم حظ من هذا الاسم، يعني ما هو حظ المسلم من اسم الله سبحانه وتعالى العليم والعالم والعلام سبحانه وتعالى؟ يعني عندما تكلمنا عن اسمه تعالى الله والإله، قلنا الله والإله معناها المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى، وحظ العبد من هذا الاسم أن يتصف بالعبودية ويحقق كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لاسمه تعالى العليم، يعني طبعا أولا أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، وثانيا أن يعني يراقب المسلم ربه سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى عليم لا يخفى عليه شيء، ليس هناك شيء يعمله الإنسان إلا وهو مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيحسن المسلم عمله ويفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، لأنه يعلم أن الله تعالى لا يغيب عن علمه شيء. وثالثا أيضا أن يرضى المسلم بقضاء الله تعالى وقدره ولا يجزع على حصول مصيبة أو فوات نعمة، لأنه يؤمن أن ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عن علم الله سبحانه وتعالى ولا عن تقدير الله عز وجل. ثم كذلك أيضا من حظ المسلم من هذا الاسم أنه فيه صفة مما يليق بالعبد أن يتخلق بها. قلنا أسماء الله تعالى تتضمن وصفه بصفات، بعض هذه الصفات مما استأثر الله تعالى به ولا يليق بالعبد أن يتصف بهذه الصفات، لكن من أسماء الله تعالى ما فيه صفة يعني حث الله تعالى عباده على الاتصاف بها والتخلق بها، طبعا بما يليق بالعبد وعجزه وفقره. يعني العبد يعني مندوب إلى أن يتحلى بصفة العلم وأن يكون من العلماء، لأن الله تعالى عالم وعليم ويحب العلماء سبحانه وتعالى، فيحرص المسلم على طلب العلم لأن الله تعالى عليم، فمعناه أن العلم صفة كمال اتصف الله تعالى به، والله تعالى لا يتصف إلا بما هو كمال، فالعالم أكمل من الجاهل، والله تعالى اختار لنفسه أن يتصف بالعلم، وهذه الصفة ليست يعني مما من صفات الربوبية التي لا يليق بالبشر أن يتصفوا بها، وإنما هي صفة يمكن للبشر أن يتحلوا بها على قدر ما يليق يعني بعجزهم وضعفهم، لأن علم البشر قليل في حدود ما أذن الله تعالى فيه للبشر أن يعلموه وأن يطلعوا عليه. والحث على اتصاف البشر بالعلم طبعا هذا يعني كثير في كتاب الله تعالى، قال تعالى وقل رب زدني علما، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأثنى الله تعالى على العلماء، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. هذا فضل عظيم، يعني أن تستغفر لك الحيتان في الماء وأن تستغفر لك النملة في جحرها. وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض فضائل العلم. كذلك أيضا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب سبحانه وتعالى، والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم يعني أطلعهم الله سبحانه وتعالى على بعض الغيوب القليلة التي أذن الله تعالى لهم أن يخبروا عنها حتى يبلغوا بها أممهم ويخبروا عنها مثل ما يقع من أشراط الساعة وأحوال اليوم الآخر وبعض ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأحوال الجنة والنار وكذا. فهذا من الغيب الذي لم نره وأحوال الأمم السابقة أيضا هذا أيضا من الغيب الذي يعني أطلع الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا ليس كل الغيوب يعلمها الرسل، فالرسل لا يعلمون من الغيب إلا القدر الذي أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. لكن من الضلال المبين اعتقاد أن الأنبياء أو الأولياء وكذا أنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، فهذا من معتقدات يعني بعض أهل البدع المنحرفين يظنون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في الأولياء والصالحين أنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، وهذا من الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه الكريم ولو كنت أعلم الغيب، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما خرج مثلا لغزوة أحد وقد قتل فيها أصحابه ويعني جرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعيته ولحقه فيها الضرر، ويعني كثير من الأحاديث يعني كثيرة فيها أشياء كثيرة كانت تحصل ولا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ بها ويعلم بها، وقبل ذلك ما كان يعلمها عليه الصلاة والسلام. فلو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، لفعل كل ما تكون عاقبته الخير وما مسه سوء، إذا علم أنه إذا فعل هذا الشيء حصل له ضرر لما فعله، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. حتى أسماء المنافقين الله تعالى أطلعه على بعض المنافقين الذين يكيدون له عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لم يطلعه الله على كل المنافقين. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني هؤلاء منافقون يعيشون معه عليه الصلاة والسلام، ويقول الله تعالى له لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم إلا ما أعلمه الله تعالى به وأطلعه عليه. قال سبحانه وتعالى ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله تعالى يطلع الرسل على ما شاء، يعني غيوب محددة، لكن علم الغيب يعني بإطلاقه إنما هو لله عز وجل وحده. فمن حظ المسلم يعني من هذا الاسم أن يؤمن بهذا ويثق في سعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه وحده عز وجل عالم الغيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله عليه وسلم.